إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم إلى باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، كراهة الإمارة بغير ضرورة. وسبق هذا الباب وقد قرأناه في المرة الماضية النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. فلا يطلب الإنسان الإمارة إلا في بعض الأحوال التي يعني يخف فيها العلم ويغفل فيها عن الأصلح، فحينئذ إذا طلب الإنسان الإمارة لا من أجل نفسه وإنما من أجل مصلحة المسلمين ووجد له في ذلك نية صالحة، فحينئذ يطلب الإمارة كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم ذكر في الباب حديثين كلاهما لأبي ذر رضي الله عنهما، الحديث الأول قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي شعيب ابن الليث قال حدثني الليث ابن سعد قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن بكر ابن عمرو عن الحارث ابن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر. وابن حجيرة الأكبر هذا هو عبد الرحمن، فهو عبد الرحمن ابن حجيرة، ووصف بالأكبر لأن له ولدا يدعى بابن حجيرة الأصغر، فعندما يقال ابن حجيرة الأكبر فهو الوالد، وابن حجيرة الأصغر فهو الولد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي أو على منكبي، فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف. فإذا مثل هذه الأمور أيها الإخوة ضرب بيده إنما تكون من أجل التنبيه على أمر مهم، ضرب على منكبي فضرب فخذي وهكذا، فمثل هذه الأفعال من المتكلم يكون القصد بها هو يعني التنبيه. ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، إنك ضعيف وإنها أمانة. فإذا الإمامة والإمارة يشترط لها شروط كما سبق ذكره، إنك ضعيف أي فيما يتعلق بالإمارة، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ومع ذلك يحرص كثير من الناس عليها، ولو علموا حقيقة الأمر ما طلبوها. فإمامة الصلاة مثلا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام ضامن، الإمام ضامن، فهو إذا أخطأ فهو يتحمل عن كل هؤلاء المصلين. وكثير من العلماء كان يود أن لو يقوم بالأمر غيره فيما يتعلق بتعليم الناس وتحمل مسؤولية الناس، كما جاء عن عمر رضي الله عنه وددت أنني أنجو منها لا لي ولا علي، ولا ألي من أمر الناس شيئا، ولا ألي من أمر الناس شيئا. فإذا هي يوم القيامة خزي وندامة، لأن الإنسان يسأل عن كل صغير وكبير. والإنسان إذا سئل عما يتعلق بنفسه فالأمر سهل، وأما أنه يسأل عن تقصيره في حق كل مرعي من رعيته فهذه والله هي الخزي والندامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنها يوم القيامة خزي وندامة. يقول إنسان يوم القيامة: يا ليتني ما كنت أميرا على أحد. قال: إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فمن أخذها بحقها، أخذها بحقها، أخذها من أجل أن يقوم بما هو عليه فيها، فهذا يوم القيامة يجد الأجر العظيم والثواب الجزيل. صلى الله وبركاته، هذا يجده يوم القيامة. فكما أن المسيء الراعي المسيء يتحمل عن كل راعي من الرعية، فكذلك الراعي المحسن إذا أحسن فله أجر مثل أجر كل راعي من الرعية. فأجر الإمام العادل يوم القيامة أجر عظيم، حتى ذكر بعض العلماء أن أجره يفوق أجر العلماء الإمام العادل. إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الحديث الذي بعده قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقري. قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد، وهو عبد الله بن يزيد المقري. قال: حدثنا سعيد ابن أبي أيوب. وعبد الله بن يزيد المقري هذا من الرواة عن ابن لهيعة المصري، ويروي أيضا عن سعيد بن أبي أيوب، لكن حال سعيد بن أبي أيوب الذي هو قرين ابن لهيعة، حال سعيد بن أبي أيوب أحسن من حال ابن لهيعة. فإذا كانت رواية عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة سالكة، فإذا روايته عن سعيد بن أبي أيوب أولى بالسلوك، لأن عبد الله بن يزيد المقري هذا روى عن ابن لهيعة قبل أن تحترق كتبه. قال عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالب الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، ذكرنا قبل ذلك شروط الإمامة ونذكر بها مرة أخرى، فقلنا التكليف والذكورة والعدالة، العلم والثقافة، الكفاية السياسية، القرشية، الحرية، سلامة الحواس والأعضاء، فهذه كلها شروط في الإمامة. نعم، التكليف، الذكورة، العدالة، العلم والثقافة، الكفاية السياسية، والقرشية، والحرية، وسلامة الأعضاء والحواس. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر إنك ضعيف، يعني في الوصف الذي هو أولى الأوصاف للإمارة، قال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. ولذلك نصحه، فالنصيحة لا تصدر إلا من محب، يعني لأني أحب لك ما أحب لنفسي، فأنا قلت لك إنك ضعيف فيما يتعلق بالإمام. وهذا أسلوب ما أحسنه في البيان وفي النصيحة. إذا أنت قلت الإنسان أنت ضعيف، يعني أنت لا تصلح لهذا الأمر، فهو سيجد في نفسه، فتقول مع ذلك: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، حتى لا يجد في خاطره وحتى يقبل هذه النصيحة. قال: لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. تقول: وذلك أن أبا ذر رضي الله عنه كان يأخذ بالشدة والاحتياط، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك فيما يتعلق بنفسه. ما نقول أنه غلا وأنه وصل إلى درجة الغلو، وإلا كان أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما وجده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يأخذ بالشدة والاحتياط، فكأنه قال: اجعل هذا يعني لنفسك، وأما أن تكون أميرا فإنك ستلزم الناس بالشدة والاحتياط، والناس لا يتحملون ذلك، والناس لا يتحملون ذلك. فإذا تأمر على اثنين فسوف يأخذهم بالشدة والاحتياط فلا يطيعون له. ولا تولين مال يتيم، لأنه سينفق منه، وقصته معروفة مع هذا الرهط من قريش لما جاء إليهم وقال عنهم: هؤلاء لا يعقلون. قال: هؤلاء لا يعقلون لأنهم كانوا يجمعون المال. ثم ذكر قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سار معه إلى أحد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد يعني ذهب ما مرت علي ليلة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين. فأبو ذر فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينفق ماله ولا يبقي منه شيء، فكان يأخذ يعني بالشدة والاحتياط. فمن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إنك ضعيف فيما يتعلق بموضوع الإمارة، لأنه إذا تولى فإنه سيأخذ غيره بما لا يجب عليهم، سيأخذ غيره بما لا يجب عليهم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. قال: وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها، أو كان أهلا ولم يعدل فيها، فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. قال: وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث: سبعة يظلهم الله في ظله، وحديث: إن المقسطين على منابر من نور، وسنقرأ هذا الحديث الآن. قال: ومع هذا فلكثرة الخطر فيها، لكثرة الخطر في الولاية والإمارة، حذره صلى الله عليه وآله وسلم منها، وكذا حذر العلماء. فإذا من الأصل هو اجتناب الإمارة، إلا إذا كانت هناك ضرورة، أو كانت هناك حالة ينبغي أن يطلب فيها الإنسان الإمارة وأن يزاحم فيها. نضرب مثال: مثلا في وزارة أوقاف أو في دائرة أوقاف، تقدم لها إنسان من أهل البدع، فإذا تمكن صاحب سنة من أن يطلب هذه الإمارة وأن يصل إليها، نقول هذا واجب عليك، ما نقول يستحب له، بل واجب عليه، بل واجب عليه في مثل هذه الحالة أن يزاحم وأن يطلب، لأن في ذلك نفعا ومصلحة للمسلمين، لأن في ذلك نفعا ومصلحة للمسلمين. قال: ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها، وكذا حذر العلماء. قال: وامتنع منها خلائق من السلف. هؤلاء الذين امتنعوا لماذا امتنعوا؟ لأنهم كانوا يعرفون أن هناك من يقوم مقامه، فلأجل ذلك امتنعوا. قال: وصبروا على الأذى حين امتنعوا، حتى أنهم كانوا يعني يطلبون بالقوة، فكانوا يصرون على رأيهم ولا يدخلون في هذه الولايات والإمارات. ولاية وإمارة أيها الإخوة يعني الإنسان بيتحمل أمر الناس، يتحمل أمر الناس، وسيسأل يوم القيامة عن تقصيره في كل مرعي من رعيته. كما قالت هذه المرأة لما مر عليها عمر رضي الله عنها ولم تعرفه، فقالت: أيتولى أمرنا ويغفل عنا، أيتولى أمرنا ويغفل عنا. فهذه مسؤولية كبيرة أيها الإخوة، ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث: كلكم راع، أول ما بدأ بالإمام، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. وسنقرأ الآن طائفة من الأحاديث فيها التحذير الشديد لمن لم يقم بأمر الإمارة، فإن خطرها عظيم. الباب الخامس: قال: باب فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. ثم ذكر في الباب حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث معقل ابن يسار وحديث عائذ ابن عمر. ذكر في هذا الباب 5 أحاديث. تقول: وفي صحيح الترغيب للشيخ الألباني رحمة الله عليه الأحاديث من 2182 إلى 2210 يعني 39 حديث في هذا الموضوع: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. ولو كان كل مسؤول عن جماعة يعقل لكتب هذه الأحاديث وعلقها على جدار مكتبه حتى ينظر فيها بين الحين والآخر، حتى يعني تدخل في جملة أخلاقه فيتخلق بها، ثم بعد ذلك يعني يزيل هذه الأحاديث. وبذلك أجاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما سأل عن حكم تعليق آيات من القرآن، فقال يعني إن كان التعليق فيه فائدة من أجل أن يحفظ الإنسان هذه السور فيعلقها حتى يحفظها، فإذا حفظها يعني أزالها، فإذا كان في التعليق مصلحة فيعلق. نقرأ الأول الحديث التي ذكرها الإمام مسلم، ثم بعد ذلك نعود إلى ذكر شيء من هذه الأحاديث التي ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب. حديث الأول حديث عبد الله بن عمر، قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمر قال: ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ابن نمير وأبو بكر يعني من الرواة من شيوخ الإمام مسلم، قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه كلها صيغ من صيغ الأداء: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذه كلها يعني من الصحابي، يعني كلها صيغ رفع للحديث، وإن كان يعني بعضها أعلى درجة من بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين، المقسط من أقسط الفعل الرباعي، أقسط يقسط فهو مقسط، هذا العادل. وأما الفعل الثلاثي قسط فهو قاسط بمعنى جائر، وهذا من جمال لغتنا هذه، فهمزة واحدة غيرت المعنى، فإذا انقسط أي جار، جار في حكمه. وأما أقسط بمعنى عدل، فالفعل الرباعي العدل، والفعل الثلاثي الجور. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا في المقسطين. وقال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالفعل الثلاثي: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إن المقسطين عند الله على منابر من نور. على منابر، ليش منابر؟ لأن هذا لا ينصرف، ممنوع من الصرف، والسبب أن هذا على صيغة منتهى الجموع، منابر ومساطر ومساجد ومصابيح، فهذه الصيغة تسمى صيغة منتهى الجموع، وهي يعني تمنع الاسم من الصرف، تمنعه من التنوين، وإذا جر فإنه يجر بالإيش؟ بالفتح. على منابر، على منابر من نور. وهذه المنابر منابر حقيقية، وسمي المنبر منبر لارتفاعه، سمي المنبر منبر لارتفاعه، فهم في منزلة عالية وعلى منابر حقيقية. فمنهم من قال يعني منابر حقيقية وهو الصحيح، ومنهم من قال يعني يحتمل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة، نقول ليست كناية، وإنما هذا شيء حقيقي. على منابر من نور، على منابر من نور. عن يمين الرحمن عز وجل، عن يمين الرحمن، قال: وكلتا يديه يمين. فالله عز وجل له يدان، لكن لا توصف واحدة منهما بالشمال، فكلتا يديه يمين، لأن وصف اليد بالشمال يعني دليل على نقصها بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة لله عز وجل فلا نقص، فصفاته سبحانه وتعالى كلها كمال. فهو سبحانه له يدان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والذين تأولوا اليد بالقدرة يقولون اليد في لغة العرب القدرة، فنقول هذا لا يتأتى لكم في هذه الآية، ما يقال بل قدرتاه مبسوطتان. فالله تبارك وتعالى له يدان، فنثبت اليدين لربنا سبحانه وتعالى على قاعدة ليس كمثله شيء، وهذا أمر سهل. الله عز وجل له يدان، الكيف ما نعرف، عقيدة سهلة. والعجيب هنا في الإمام النووي أنه لما ذكر اختلافهم في المنابر قال: منهم من قال كناية، ومنهم من قال يعني منابر حقيقية، ومع ذلك رجح الإيش؟ رجح قول من يقول منابر حقيقية. وأما في صفة الرحمن سبحانه وتعالى بأن له يدين، فاكتفى رحمة الله عليه بأنه قال هذا من أحاديث الصفات. وقد سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيها، وأن منهم من قال: نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله ولا نعرف معناه، لكن نعتقد أن مظاهرها غير مراد، وأن لها معنى يليق بالله تعالى، وهذا مذهب جماهير السلف. نقول لا، جماهير السلف أنهم يعرفون المعنى، وأما هنا لأنه ماذا قال؟ قال: ولا نتكلم في تأويله ولا نعرف معناه. لا، نحن نعرف معناه اليدين، نحن نعرف معنى اليد، استوى نحن نعرف معنى استوى بمعنى على وارتفع، فالمعنى معروف لأنه من لغة العرب، وأما الكيف فهو مجهول بالنسبة لنا، في كيف لكنه مجهول بالنسبة لنا. فإذا قول الإمام النووي هنا وهذا مذهب جماهير السلف هذا غير صحيح، فإن السلف يعرفون المعنى، فنقل الإمام النووي هذا القول الأول. قال والثاني أنها تؤول على ما يليق بها، وهذا قول أكثر المتكلمين. فانظر كيف الإمام النووي لما ذكر المنابر قال منابر حقيقية، ولما ذكر الصفات اكتفى بذكر اختلاف الناس في آيات الصفات، وذكر عندك أيضا في قوله وكلتا يديه يمين، قال فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة، فنقول هذا غير مأثور عن السلف، فالسلف لا يقولون جارحة ولا يقولون ليست بجارحة، لا نقول لا هذا ولا ذاك. فلو قيل لك يد الله جارحة تسكت، ليست بجارحة تسكت، يد الله تبارك وتعالى وبس. فإذا نحن لا نقول جارحة ولا نقول ليست جارحة، لا نقول لا هذا ولا ذاك. جارحة جارحة يعني جارحة يعني عضو يعني. فإذا نكتفي بأنها يد الله تبارك وتعالى، وأما أن نقول جارحة أو ليست جارحة فنسكت عن هذا. قال وكلتا يديه يمين، فإذا هؤلاء هم المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وهذه منزلة عظيمة جدا، على منابر من نور قريبون من الله تبارك وتعالى. من هم هؤلاء المقسطون؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني ما كانوا فيه ولاة وأمراء، يعدلون في حكمهم وأهليهم، حتى تعدل بين أبنائك، أعطيت هذا درهم هذا درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم أو بين أولادكم. فإذا هذا حديث عظيم جدا في بيان منزلة المقسطين. حديث آخر وحديث عائشة رضي الله عنها، وهو مروي عنها من طريق حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة، ويروي عن حرملة راويان، عبد الله بن وهب المصري المعروف الذي هو من تلاميذ الإمام مالك، وجرير بن حازم. وجرير بن حازم قال الإمام مسلم حدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ من صاحبهم هذا؟ تقول جاء في حسن المحاضرة للسيوطي في المجلد الأول صفحة 7 أنه عمرو بن العاص لما جهزه معاوية لفتح مصر في 6000، فاجتمع إليه العثمانية في قرية تسمى قرية خربتة، وهذه قرية مشهورة، فهذه القرية كان فيها 10000 كانوا يوالون عثمان رضي الله عنه، فمعاوية أرسل عمرو بن العاص في 6000 فانضموا إلى هؤلاء 10، وكان محمد بن أبي بكر كان واليا على مصر من قبل علي، كان واليا على مصر من قبل علي. فالمهم أنه لما ذهب عمرو بن العاص قتل محمد بن أبي بكر في هذه الغزوة أو في هذه الغزاة قتل وهو أخو عائشة رضي الله عنها. فعائشة سألت عبد الرحمن بن شماسة كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه، فقال ما نقمنا منه شيئا، يعني ما كرهنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. هذا عبد الرحمن بن شماسة يقول عن عمرو بن العاص. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بيتي هذا. شوف العدل كيف، مع أن قتل محمد بن أبي بكر كان بسبب عمرو بن العاص. فلما سألت عنه فقال الرجل يموت للرجل من البعير يعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد، يحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فأخبرت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا قلت في بداية حديثي كل من ولي شيئا من أمر المسلمين ينبغي أن يكتب هذه الأحاديث ويعلقها في مكتبه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا بهذا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فرفق بهم فارفق به. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للذين يشقون على الرعية من أمته، ودعا للذين يرفقون بالرعية من أمته. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا جرير ابن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وأما حديث ابن عمر فهو مروي عنه من أربع طرق، نافع وعبد الله بن دينار وسالم بن عبد الله وبسر بن سعيد، كل هؤلاء الأربعة رووه عن ابن عمر. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أول ما بدأ بالأمير، قال فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. عجيب، ما قال مسؤول عن واحد ولا اثنين، عن رعيته واحد واحد. شوف لما يكون واحد مثلا أمير على دولة فيها 80 مليون أو 100 مليون، وإذا طال عمره فإيش زيادة بعد، فهو يسأل عن كل واحد من الرعية. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. فإذا المرأة لها دور في البيت وهي مسؤولة عن هذا الدور. قال والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة، وبعدين انت اضرب كمل. مدرس في المدرسة عطوه 4 فصول مثلا، هو مسؤول عن هؤلاء 4، سأل الله السلامة والعافية. وغير ذلك امير الجيش مثلا مسؤول، وزير كذا مسؤول، وهكذا تحت الوزير تجد في منازل اقل كل واحد مسؤول عن رعيته، وهكذا. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر حا، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا، وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني القطان، كلهم يعني كل آخر واحد في هذا الإسناد عن عبيد الله بن عمر حا، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حا، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حا، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا، وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة. كل هؤلاء النافع، كل هؤلاء يعني من؟ يعني عبيد الله بن عمر وأيوب والضحاك وأسامة، كل هؤلاء النافع عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع. فإذا صحيح مسلم لا بد أن تفهم طريقته. احنا الآن 10 سنوات والله أكثر في صحيح مسلم، وهذا بيناه من زمان، وطبعا طوائف تقلبت يعني سنين، كان الذين يحضرون غيركم، أنتم طائفة أخرى بالمرة، وهكذا. فهذا أمر سهل يعني، أنت إذا مثلت يعني مثلت كل روي بنقطة، هكذا الصحابي نقطة فوق والرواه عنه، بعدين كل راوي من روى عنه يصبح عندك يعني الإسناد كأنه شبك، وتستطيع أن تفهم هذا. قال أبو إسحاق وحدثنا الحسن ابن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليث عن نافع. قال وحدثنا يحيى بيحيى ويحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر، كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا، وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر، بمعنى حديث نافع عن ابن عمر، وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قد قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. فإذن هذه زيادة، الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. ولو لم ينص على هذا أما الرجل راع في مال أبيه فهو داخل في حدود المسؤولية، كلكم راع. قال وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن بكير عن بشر بن سعيد أنه حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. فإذا حديث ابن عمر فيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وحديث عبد الله بن عمر الأول في المقسطين، وحديث عائشة اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا. وأما حديث معقل ابن يسار ف فهو مروي عنه من طريقين. طريق الأولى طريق الحسن وهو البصري، بل من ثلاث. طريق الأولى طريق الحسن وهو البصري، والطريق الثانية طريق أبي المليح، والطريق الثالثة طريق أبو الأسود، طريق أبو الأسود، كلهم عن معقل بن يسار. قال الإمام مسلم: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار المزني. معقل ابن يسار المزني مرض، فعاده من؟ عبيد الله ابن زياد. من عبيد الله ابن زياد؟ عبيد الله ابن زياد هذا ولي البصرة سنة 55 للهجرة، وله 22 سنة، يعني كان صغيرا، وكان جميل الصورة قبيح السريرة كما قال الذهبي. أبغضه المسلمون لما فعل بالحسين رضي الله عنه. كانت أمه تقول له: قتلت ابن بنت رسول الله لا ترى الجنة أو نحو هذا. فإذا هذا عبيد الله ابن زياد، وسيرته موجودة في السير وغيرها. فهذا أمير من الأمراء، فهذا دخل يعود معقل ابن يسار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه. فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. قل لو أنا عارف أنني أعيش لن أحدثك، لأنه يخاف من بطشه. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية، ما من عبد يسترعيه الله رعية. شوف كيف يسترعيه الله، هذا من أعظم الزواجر عن الظلم، عن ظلم الأمير، لأن الله عز وجل هو الذي ولاه. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، غاش لهم. والغش ضد ليش؟ ضد النصح، والنصح كلمة جامعة لكل خير، والغش كلمة جامعة لكل شر. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. طبعا سيأتينا في رواية أخرى حرم الله عليه الجنة يعني لم يدخلها إلا يعني بعد أن يعاقب على ما فعل. فإذا هذه كبيرة من الكبائر، وأهل الكبائر يعني يرون طريقهم إلى الجنة مهما فعلوا طالما أنهم معهم أصل التوحيد. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد ابن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع بمثل حديث أبي الأشهب. الحديث الماضي حديث من؟ أبو الأشهب عن الحسن، وهذا حديث من؟ يونس عن الحسن. فلما يقول بمثل حديث، أما يقول بمثل حديث أبي الأشهب يعني حديث يونس عن الحسن بمثل حديث أبي الأشهب عن الحسن. وزاد قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم. فسبحان الله، يعني الأمير مهما كان جائرا أو ظالما، لكن النصيحة إذا جاءته على وجهها فإنه يعني إيش؟ فإنه يتأثر بها. ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك، أو لم أكن لأحدثك. طيب، قبل أن ننسى، بالنسبة لحديث عائشة الماضي لما قالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر، يقول الإمام النووي فيه أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضل، أن يذكر فضل أهل الفضل، ولا يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها. من يفعل هذا في زماننا هذا؟ بينك وبين إنسان عداوة، لكن أنت تعرف فضله فأنت تذكر هذا الفضل، ولا تمنعك العداوة من أن تكتم ما تعلمه فيه. في الحديث الآخر: اللهم من ولي، أو هو نفس الحديث، يقول إن النووي: هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس، وأعظم الحث على الرفق بهم. حديث ابن عمر أيضا قال فيه الإمام النووي، حديث كلكم راع، قال: العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره. ففيها أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم محمد بن المثنى، قال إسحاق أخبرنا، وقال آخران: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. قال: إلا لم يدخل معهم. فهذه الرواية مبينة ليش؟ إلا حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة يعني تأخر عن دخولها معهم. قال: وحدثنا عقبة بن مكرم العمي، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، قال: أخبرني سوادة ابن أبي الأسود، قال: حدثني أبي وهو أبو الأسود أن معقل بن يسار مرض، فأته عبيد الله بن زياد يعوده نحو حديث الحسن عن معقل. الحديث الأخير أيها الإخوة هو حديث عائد ابن عمر، وهو أيضا مع عبيد الله بن زياد هذا. فإذا حديث معقل بن يسار مع عبيد الله بن زياد، وأيضا هذا الحديث. قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا الحسن أن عائذ بن عمر وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد. فإذا في حديث معقل أن عبيد الله بن زياد هو الذي ذهب يعود من معقل بن يسار، وأما في هذا الحديث عائذ بن عمر هو الذي دخل عليه. فقال: أي بني، طبعا ولي الخلافة الإمارة 22 سنة، قال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فإذا لا مانع، لا مانع من مثل هذا الأسلوب في التحذير، بشرط التزام يعني أدب الإنكار على الأمراء. هو قال لهم يعني: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فإياك أن تكون منهم. ليس في هذا أنه قال يعني أنت كذا وكذا، فإذا لا مانع من مثل هذا. إن شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة، الرعاء يعني الراعي، يعني الرعاء جمع راع، الرعاء جمع راع. ومعنى الحطمة أيها الإخوة، الحطمة يعني الذي يجعل الناس يحطم بعضهم بعضا، يعني يشق بعضهم على بعض، كما قال الإمام النووي، قال: هو العنيف في رعيته، لا يرفق بها في سقيها ومرعاها. واحد رأى غنم كيف يرعاه وكيف يسقيها، ها؟ يضربها حتى يزحم بعضها بعضا ويحطم بعضها بعض. فهذا معنى الحطمة. قال: بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره، ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها. هذا معنى إذا كان الراعي يعني إيش من الحطمة. إن شر الرعاء الحطمة. فقال له إدلس: فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له: أنت من النخالة، النخالة يعني لست من أشرافهم ولا من الذين هم لهم منزلة عالية. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ كيف الرد؟ وهل كانت لهم نخالة؟ هم ليس لهم نخالة، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. يقول الإمام النووي: هذا من جذل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم. فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة، كلهم. هؤلاء تبعك اللي فوق، ها؟ قال: وأفضل ممن بعدهم، وكلهم عدول، قدوة لا نخالة فيهم، وإنما جاء التخليط ممن بعدهم. فإذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نخالة لهم، بل كلهم صفوة، كلهم صفوة، يعني ما يحتاجون إلى المنخل حتى يفصل إيش صفيهم من شوائبهم، بل كلهم صفوة. طبعوا في المنخل وتهز، كله ينزل تحت، ما يبقى شيء فوق. فلم يكن لهم إيش نخالة. النخالة يعني إذا أنت سويت الدقيق بالمنخل، فيبقى إيش الذي يبقى فوق، هو إيش هو النخالة. فلم تكن لهم نخالة. والشاهد من الحديث: إن شر الرعاء الحطمة. طيب، الآن نقرأ بعض الأحاديث التي ذكرها المنذري رحمة الله عليه تابعة لهذا الباب، وهي حاثة لولاة الناس يعني أن يسوس الناس بمقتضى الكتاب والسنة والعدل وعدم المشقة عليهم. ذكر هنا حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظلهم، وأول ما ذكر إمام عادل، وذكر حديث عبد الله بن عمر: إن المقسطين على منابر من نور، وهذا ذكرناه. حديث عياض بن حمار: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، وأيضا أربعة يبغضهم الله، وذكر منهم الإمام الجائر أربعة يبغضهم الله. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم؟ حديث معروف: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، إلى أن ذكر: وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. فإذن هذا يعني جور السلطان لا تنظر إليه من جهة واحدة، جور السلطان لا تنظر إليه من جهة واحدة، فنحن السبب في جور السلطان. ما بخس قومنا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، كما هو الحال الآن في غلاء الأسعار في كل مكان، وجور السلطان. فهذا كله بسبب إيش؟ بسبب المعصية. ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، فاستنقذوا بعض ما في أيديهم. وأيضا ذكر أيضا حديث بكير بن وهب قال: قال لي أنس: أحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه، فقال: ألئمة من قريش، إن لي عليكم حقا ولهم عليكم حقا مثل ذلك، ما إن استرحموا رحموا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مواصفات من يلي أمر الناس: إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من لم يفعل هذه الأمور: إن استرحموا رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا. حديث معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي، وأيضا ذكر حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، لأن القاضي لأمر الناس ويحكم في الناس، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير حق يعلم بذلك فذلك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار يقضي على جهل، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. ثم ذكر حديث في القضاء، وذكر حديث أبو هريرة وهو عند أحمد بإسناد جيد، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة حتى ولو كان العدد قليل إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. ذكر حديث عائشة: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا. وذكر أيضا عن أبي عثمان وهو موقوف قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد. وكان عتبة بن فرقد يعني كان أمير الناس من قبل عمر رضي الله عنه: إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. شوف انت ايش بتاكل وكل الناس. قال: وإياكم والتنعم وذي أهل الشرك ولبوس الحرير. وذكر حديث معقل بن يسار الذي قرأناه الآن: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. وذكر حديث عبد الله بن مغفل قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. خلي زين الدين هو المسؤول. فاتوا وغافل يعني هذا جاء. وذكر أيضا حديث أبي مريم عمر بن مر الجهني أنه قال لمعاوية وهو أيضا مثل حديث عائذ بن عمر، فأنه دخل على الأمير ونصحه فقال لمعاوية: من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أهل المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فالذي يحتجب الأمير الذي يحتجب دون حاجة الناس فالله تبارك وتعالى يحتجب عن حاجته يوم القيامة جزاء وفاقا. فماذا فعل معاوية؟ فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. معاوية رضي الله عنه وارضاه لما سمع هذا الحديث جعل رجلا على حوائج المسلمين ينوب عنه. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. فهذه بعض الأحاديث التي ذكرها المنذري فيما يتعلق بهذا الموضوع. الباب السادس قال: باب غلظ تحريم الغلول. باب غلظ تحريم الغلول. يقول قائل: يعني ما علاقة هذا الباب بكتاب الإمارة؟ فالذي يبدو الله أعلم أن يعني بعض الأحاديث في كتاب الإمارة هي متعلقة بكتاب الجهاد. احنا مر علينا قبل ذلك كتاب الجهاد، فنجد يعني بعض الابواب في كتاب الامارة هي متعلقة بكتاب الجهاد، وهذا من اكبر الادلة على ان الامام مسلم يعني لم يضع ابوابا لكتابه. هذا من اكبر الادلة على ان الامام مسلم لم يضع ابوابا لكتابه، وانما هذه الابواب يعني من وضع الشراح كالامام النووي وغيره. باب غلظ تحريم الغلول. يقول الامام النووي هنا قال أصل الغلول الخيانة مطلقا، فكلمة الغلول هذه غل يعني خانة، هذه أصلها. ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة، فإذا غل يعني خانة. فإذا قلنا غل ونحن نتكلم في الجهاد مثلا، فيكون المراد يعني خانة في الغنيمة، خانة في الغنيمة. فالغلول له معنى عام، معنى لغوي وهو الخيانة، وله معنى اصطلاحي وهو الغلول من الغنيمة. وسمي الغلول بهذا الاسم، قال نفطويه سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه، لأن الإنسان ممنوع أن يمد يده إليه، لأن اليد مغلولة عنه يعني محبوسة عنه. وقال ابن قتيبة سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه، أي يخفيه في متاعه، فسمي الغلول غلولا لأن آخذه يغله في متاعه، يعني يأخذه ويخفيه في متاعه، فسمي غلول لأجل هذا. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة وذكره من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة، وأبو زرعة هو عمرو بن جرير. أبو زرعة عن أبي هريرة هذا هو مخرج الحديث، ورواه عن أبي زرعة أبو حيان وعمارة ابن القعقاع ويحيى ابن سعيد. قال الإمام مسلم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. فعلم أن الغلول كبيرة من أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظمه وعظم أمره. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذه الآية يفسرها هذا الحديث. قال أبو هريرة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة. لا ألفين، اللا هنا نافية ولكن معناها الإيش؟ معناها النهي. فأحيانا تأتي لا نافية ويكون المراد بها النهي. لا ألفين يعني لا أجد أحدكم يوم القيامة يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فالرغاء هو صوت البعير، فمن غل بعيرا يأتي يوم القيامة يحمله على رقبته والبعير له رغاء. قال يقول يا رسول الله أغثني، هذه المصيبة التي علي أغثني. فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر، لكن هذا يعني خرج مخرج الزجر والنهي. قال لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال القاضي لا أملك لك شيئا معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى. قال ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته، ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك. فإذا كما ذكرنا أن هذا خرج مخرج الزجر، يعني حتى وإن كان سيشفع له لكن بعد حين. قال له الفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، على رقبته نفس لها صياح. فبعد ذكر الأمثلة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عموما نفس لها صياح، هذا يشمل ممكن إنسان مثلا يغل مثلا امرأة من السبي قبل القسمة فيأتي يوم القيامة يحملها، فسواء قلنا هذا أو قلنا نفس الله صياح هذا تعميم بعد يعني ذكر أمثلة لا بأس. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال له الفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، رقاع يعني ثياب، غل ثيابا من الغنيمة، تخفق يعني تتحرك. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، ما هو الصامت؟ الصامت يعني المال الذي لا يتكلم، هذه الأموال كلها لها صوت، البعير والفرس والشاة، أما الصامت فهو المال الذي لا يتكلم لا صوت له، وهو الذهب والعيش والفضة. تقول ولا يقول قائل حمل الذهب والفضة أخف من حمل البعير، ما يقول إنسان هذا الكلام. يقول مثلا لو واحد خلينا نقول مثلا بعير كم البعير الآن يا أخي؟ 5000، خلينا نقول مثلا بعير 10,000، حمل 10,000 أخف من حمل إيش؟ من حمل بعير. فلا يقول قال يعني حمل الصامت أخف من حمل البعير، لا يقول قيل هذا. لماذا؟ لأن المراد هو الفضيحة، لا الثقل ولا الإيش ولا الخف، المراد أنه يفضح على رؤوسه.